إلى تطهير الخط. يقول في الواجب ما زلنا في الكلام عز وجل. فالواجب قبل حكم التكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترع الله الكذب، يعني كمن سب الله سب الرسول، وهذا لا يحتاج إلى شبهة، لكن أضرب مثل على الكفر يعني. الثاني بقول شيء أن نقول هذا بالدلالة هذا كفر. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. من أهم شروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين هذا الأصل في هذا الباب، من بعد ما تبين، نعم، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرها. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين له الهدى له، ولكن أن يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر، يعني يعلم النتيجة والثمرة أن هذا كفر، لا، المهم يعلم أن هذا الفعل حرام، وإن لم يعلم قضية أن هذه القضية قضية كفر. فمجرد علمي بالمخالفة كاف في الحكم مما تقتضيه، لأن النبي أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وما كان يعلم. حتى أصلا ماعز رجم هو لا يعلم أن حكم الرجم أن الزاني المحصن حكمه الرجم، ما كان يعلم. فعدم العلم بالعاقبة لا يؤثر في الحكم، المهم أنه يعلم أنه حرام وأنه مخالف للشرع، هذا الأصل. تتوفر شروط هنا ولا بد من موانع انتفاء الموانع، وموانع الكفر كثيرة، التأويل والإكراه والجهل. فمن موانع التكفير الإكراه، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد قال عمار رضي الله عنه عندما جاء يبكي للنبي قال حملوني أن أتكلم فيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان. وجدته مطمئنا بالإيمان فقال له النبي فإن عادوا فعد. ومن الموانع في هذا الأمر أيضا هو الإغلاق، والإغلاق هو الإكراه أيضا، وقد بحيث لا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن، قال الله تعالى سعيكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. والحديث ظاهر جدا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر إذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، ولكن الله جل في علاه عذره لشدة الفرح الذي أخذ بعقله. كيف الصورة عندكم بقى؟ جيد هكذا، ايه يا داليا وهكذا كيف. وأقول إخوتي الكرام في هذا الباب يعني الله عذره لأنه لما قال هذا الكلام كان مدهوشا مدهوشا. نعم. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة التأويل، يبقى من الموانع الإكراه، من الموانع أيضا التأويل، دي موانع التكفير. سبحان الله، اللهم تقبل يا رب. موانع التكفير التأويل أيضا، حيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله ليتهم يفهمون يا محسن، هذا تأصيل بديع لكن ليتهم يفهمون. قال الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن هذا غاية جهده فأكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا 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 وسعه. وقال أيضا ابن قدام في المغني أن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم وأخذ أموالهم أو أخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك يعني يكون كافرا إن كان بتأويل كالخوارج. فظلنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله الذي فعله. قلنا بأنهم تأولوا ولذلك لم نكفرهم. وعلي بن أبي طالب هو أولى الناس بالحكم عليهم، علي بن أبي طالب هو أولى الناس، وإن كان حقا هناك من كفرهم لكن علي بن أبي طالب هو أولى الناس بهم، لأن علي بن أبي طالب هو الذي قاتلهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فقالوا بين لنا من هؤلاء كفار، قال من الكفر فروا، قالوا منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، لا ليسوا بالمنافقين. قالوا من هم؟ فقالوا إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأونا. وقد عرف ماذا بالخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم استحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويل الكل. يعني الصورة ما بها الآن، يا أنت قلتي جيدة همس صح؟ أليس جيدة؟ أنت قلتي جيدة. وهذا تخريج، كل محرم استحل بتأويل لا يكفر صاحبه. يقول ابن تيمية وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يجب تكفير أرباب الذنوب. الإشكال هو أصلا عندهم هوى، الهوى هو الذي فعل معهم ذلك، البدعة حراقة. والخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونها على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. ولا بد أن تعلم أن أكثر أو أعظم الأسباب لبدعتهم والافتتانهم أنهم ابتدعوا في دين الله جل في علاه ولم يرجعوا للعلماء. ولذلك قال مثلا في المجموع قال فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنزعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. نعم حضرين حبك الله تحتنا فيه. وقد ذكر في أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك. وأن هذا المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وقال والخوارج المارقون الذين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسبي حريمهم ولم يغنم أموالهم. وهذا أعظم دليل على عدم تكفيرهم. وعلي بن أبي طالب هو أعلم الناس بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأنه الذي سيقاتلهم ويقتلهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غالطة فيها من هو أعلم منهم؟ فإذا هؤلاء بالتأويل يعذرون من الكفر، لكن لا 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 ينجون من الابتداع أن نبدعهم في دين الله جل وعلا. يعذرون من الكفر لكن لا يعذرون من البدعة. وهذه الطوائف تفعل شيئا محرما، يكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض. هكذا أهل البدع والضلالات أيضا يتعاملون هكذا مع أهل السنة والجماعة، يكفرونهم ويستحلون دماءهم، وإلى الله المشتكى. هم يضيعون أنفسهم لا يشعرون. إلى أن قال شيخ الإسلام تماما إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. وقال أيضا وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعد الرسل. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب عليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا. وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة واعتبار أقوال أهل العلم. إذا أمر أن يعني يجتهد في معرفة دين الله جل وعلا ودين الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الله العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفاة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك قال الشعبي العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخلوا وبقر. وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالكتاب والسنة. فعلينا أن نعتصم بمنهاج النبوة ففيه السعادة والأمن وفيه العافية والاطمئنان وفيه رفع المحنة وفيه إزالة الكربة وفيه استقرار الأمور وفيه إفادة الخير من السماوات والأرض على الموحدين المؤمنين الذين تمسكون بدين رب العالمين. فإذا تمسك الناس بدين ربهم تبارك وتعالى وأقاموه في الأرض أفاض الله تبارك وتعالى عليهم الخيز وفتحت عليهم البركات من السماوات والأرض وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ألبسهم الله رب العالمين لباس الاطمئنان والأمن وأتاهم الخير كله. اعلموا أخي الكريم بأن الخير كل الخير والأمن والهداية كلها منوطة بتحقيق التوحيد. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بخرابها مغفرة. فلا بد من تبليغ الآية بلغ عني ولو آية. نظر الله امرأة سمع مقلاتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. وإذا أخذ الناس بدين الله جل وعلا رفع عنه الذل والصغار ومكن لهم وملكهم رقاب العباد وجعله أي محاضرة أي محاضرة أي محاضرة
إن شاء الله بارك الله فيك محاضرة الجامعة في موعدها النهاردة
في موعدها إن شاء الله في موعدها حتى مع الإخوة في موعدها مفيش مشاكل. حافظت العقيدة ممتازة جزاكم الله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم العين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا خرجه أبو داود البيهقي وفي السنة الكبرى وحديث صحيح. والعين هو أن يبيع يشتري يبيعه تقسيطا ويشتريه منه نقدا بأقل، فكأنه قرض جر نفع. فإذا تمسكتم بدين الله جل في علاه وقمتم التوحيد رفع الله عنكم الغم والهم والذل والصغار. لكن كلما تمسكتم بالدنيا وكلما صرتم خلفها وبعتم الآخرة من أجلها كتب الله عليكم الذل والصغار ومكن منكم وسلط عليكم عدوا من غيركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قالوا: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وإن الكفاية كل الكفاية تكون لمن يعني عبد الله على حق وحقق التوحيد حقا، فهذا الذي الله جل وعلا يرفعه ويكفيه ويمنعه ويكلأه بعنايته ورعايته. أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي هو كاف عبده سبحانه وجل في علاه. تفضل سيادة. قال: فإن قلت
قال رسول الله: إن قلت التغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح عن العبادة من القيامة يستثنى لآدم أبي بشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وإن تهون على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله نبينا وآله صلى الله عليه وسلم بعد تذاري كل واحد من الأنبياء عليه السلام. قال: فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قال رحمه الله: قلت هذا تلبيس، لا استغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أب. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: إسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من علوه. قال: وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم أوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب منها القبوريين وغيرهم من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له قصة من الولد إن عاش ويشترون منه حملة في أمه ليعيد لهم ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. قال: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان دراهم وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان. قال: نريد صاحبه. قال: نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا. قال: نريد صحر القبر. قال: وهذه النذور بالأموال وجعلوا قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلمة في بعض الجهات اليمنية. قال: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وداخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قال: بلا شك ولا ريب. قال: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد والحساب حتى يريحهم من هذا الموقف وهذا الشك في جوازه. قال: أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده البعض. بل قد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال: وأمرنا سبحانه أن ندعو المؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: آمين. قال: وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ودع الله له رضي الله عنه. قال: وقد خان الصحابة.
نقف عند هذا. في هذا الباب قال استغاثة اختلت في الحديث ده هنا اسمه التلبيس. التلبيس في ذلك أنه يأتي بما حدث يوم القيامة على أنهم يتوسلون يستشفعون بكل نبي ويقول هذه أو الاستغاثة بالأحياء أو الاستغاثة بغير الله جائزة. فنقول أنتم تخلطون وتلبسون على الناس. والصحيح راجع في هذا الباب هناك أمور لابد أن نفهمها جيدا في هذا الباب. يعني أي سؤال أرجو أن أنتم تحملوه إلى في الليل في الفتاوى. يعني ما أدري في سائل أو سائلة تقول بيقول أنا خصيمك ليه يا ابن الحلال؟ أنا ما استهزأت، أنا قلت لك لا تطلق حتى يعني بالله عليك هذا السؤال وتقول لي نستهزئ، غفر الله لك. أنت تقول أنها تسرق مالك وأنها تضربك بحجر وتريدنا أن يعني ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ غفر الله لك. نحن ما ضحكنا، الإشكال السؤال غريب، غفر الله لك. يعني أصلا أنت الآن تسألنا وتقول زوجتي تسبني وتسرق مالي وتنصب على الناس وتردني أدفع وبعدين تضربني بحجر وأنا نائم، وإحنا بشر يا شيخ بشر، وكيف أنت أصلا وصلتها، أنت المخطئ وصلتها لذلك، وهي أنت تقول تضحكون، غفر الله لك. أغفر الله لك كيف ما شئت، ما في شيء. غفر الله. وعامة لو كنا قد أسأنا نستغفر الله ونتوب إليه وسامحنا، سامحنا سامحنا سامحنا، والله ما أردنا ذلك، وأعوذ بالله أن يكون استهزاء، لكن ماذا نفعل؟ المسألة صعبة، أنت اعرض السؤال على أي أحد بما تقول وانظر ماذا سيكون، لكننا أجبناك في النهاية، أجبناك وقلنا لك لما كانت إذا كانت هي مريضة نفسيا بهذه الأمر لا تطلق، لأنها ممكن تتسبب أنت والله بقتلك أو فوق ذلك. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، وهو مسألة الاستغاثة، وهذا ليس في موطن النزاع، إنما هذا يساق على سبيل التلبيس فالاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يستطيعون هذه جائزة، لأن الله تعالى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. الله الله يشفيها رب، الله يشفيها. وهو أيضا يعني أنت خصيمنا في إيش؟ أنت الذي سألت هذا السؤال وجعلت الناس جميعا تسمع هذا الكلام وهو في هذا الباب، ماذا نفعل معك؟ غفر الله لك. أقول إخوتي الكرام هذا تلبيس على الناس، فالاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه جائزة، لأن موسى عليه السلام كان حيا حاضرا قادرا، فنقول استغاثة هذه جائزة شريطة أن يكون حيا حاضرا قادرا في هذا الباب. والاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ بشدة من الهلاك، وهي أنواع الاستغاثة بالله كما قال الله تعالى وفي في 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 محكم الكتاب، شوفوا أحمد حتى أتاك به الدليل، يعني يقول أن السلام اشتكى له أحد الصحابة أن زوجته تؤذيه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك عليك زوجك فالنساء عوان عندكم. حسنه الألباني، سبحان الله. يعني أنا ما أفهم، وأنا نعم لا نتحرك إلا بدليل، بس حتى لا يحزن منا احنا بنقول له لا تحزن، لكننا أيضا أجبناك بما يرضي الله جل في علاه، وقلنا لا 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 تطلق. الاستغاثة بالله جل في علاه وهذا أصل الاستغاثة، وكان أحمد يدعو يقول يا غياث المستغيثين، إما هذه صفة وإما هذا الخبر. قال تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. الثانية الاستغاثة بالأحياء، والاستغاثة بالأحياء لابد لها من شروط، حي حاضر قادر كما قال فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فواكز موسى فقضى عليه. الثانية الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الذين هم أبعد ناس عنه، يعني غير حاضرين. هذه الاستغاثة شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا، بل هو صرف عبادة، أيضا صرف عبادة لغير الله جل في علاه. قال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه أكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر وغير حاضر أيضا، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كما لا يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا لغو وسخرية، هو جنون وعته. والاستعانة كالاستغاثة، والفرق بينهما أن الاستعانة طلب العون على ما ينفعه، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، وكلاهما دعاء، والإثنان يتطلبان كمال الافتقار إلى الله جل في علاه مع كفايته، مع اعتقاد الكفاية. والاستغاثة بالقبريين أو بالقبريين وغير بأولياء مطلوبين من أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى، هذا شرك. وأما استغاثة العباد يوم القيامة بالأنبياء والاستشفاع بهم هذا جائز، والله تعالى أقرهم بذلك، لكن كل نبي كان يقول نفسي نفسي. همز الحنين أين أنت؟ أين ذهبتي؟ أذهبتي إلى التليجرام أم ماذا؟ أين أنت؟ الله أكبر الله أكبر. نتوقف عند هذه في الاستعانة، الفرق بالاستعانة والاستغاثة كلاهما دعاء، لكن هذا طال صدق اللجأ لإزالة الشدة، والثاني صدق اللجأ لجلب المنفعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الآن الوقت أزف.